تأملات نبوية.
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
والآن نترككم مع الشريط الرابع.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا وفق ما أعلن اللقاء الأخير في هذه الفترة من تعليقنا على صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد مضت الليالي الثلاث السابقة وكنا نختار أحاديث من صحيح الإمام البخاري متفرقة متنوعة في موضوعها فنعلق عليها. وفي هذا اللقاء هذه الليلة سنختار حديثا واحدا طويلا يتعلق بشيء من سيرته صلوات الله وسلامه عليه، وهو خبر الحديبية بطوله كما رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. والغاية من هذا الاختيار أن يعرف الناس شيئا من نبيهم العظيم صلى الله عليه وسلم، وأي قائد كانه عليه الصلاة والسلام، وأي سياسي محنك كان صلوات الله وسلامه عليه. بل دل هذا المقطع كغيره من المقاطع على عظيم ما جاء به صلى الله عليه وسلم من ربه من الوفاء بالوعد وأداء الحقوق على أكمل وجه، وقبل ذلك كله وحينه وبعده ثقته صلى الله عليه وسلم في نصر الله جل وعلا له، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن ليستبطئ أو يستعجل نصر الله، فكان على يقين أن الله جل وعلا سيظهر دينه ويعلي كلمته جل وعلا. على هذا سيقرأ أخونا الحديث مقطعا ونعلق عليه ونحاول أن نجمع في تعليقنا الكثير مما ينبغي على طالب العلم أن يعلمه من الأمور التاريخية واللغوية والفقهية إن وجدت، كل بحسبه، والله المستعان وهو الموفق.
عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة، فخذوا ذات اليمين، فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش. فانطلق يركض نذيرا لقريش، وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته، فقال الناس: حل حل، فألحت، فقالوا: خلأت القصوى، خلأت القصوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصوى، وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال: والذي نفسي بيده، لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها فوثبت.
هذا الخبر كان في سنة 6 من الهجرة، خرج صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة من سنة 6 من الهجرة، ونبينا صلى الله عليه وسلم أحرم بالعمرة 4 مرات كلهن في ذي القعدة. هذه العمرة عمرة الحديبية التي صد عن البيت فيها، وعمرة القضاء من العام القابل كانت في ذي القعدة، وعمرة الجعرانة بعد معركة حنين كانت في ذي القعدة، لأنه أحرم صلى الله عليه وسلم من الجعرانة، والرابعة عمرته صلى الله عليه وسلم التي كانت مقرونة بحجه، فإنه خرج صلى الله عليه وسلم محرما من ذي الحليفة في ذي القعدة من عام 10 للهجرة كما هو معلوم. يتلخص من هذا أن ذي القعدة شهر حرام، والأشهر الحرم 4: 3 سرد و1 فرد. فالسرد ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، والحرام الفرد هو شهر رجب الذي بين جمادى وشعبان. ونبينا صلى الله عليه وسلم خرج في عام 6 من هجرته، أي بعد 6 أعوام من هجرته، بعد الأحزاب، بعد معركة الأحزاب، وأحرم من ذو الحليفة. وهو عليه الصلاة والسلام قلنا اعتمر 4 مرات، 3 مرات أحرم منهن من ذو الحليفة، لأنه خرج من أين؟ من المدينة، وذو الحليفة ميقات أهل المدينة. أما الرابعة فقد كان صلى الله عليه وسلم في الطائف في حنين، فكان لابد أن يحرم من حل، لأن مكة من أراد أن يحرم إليها إما أن يحرم لها من ميقات، وإن كان أراد العمرة دون الميقات فمحله من حيث أحرم، وإن كان مكيا وأراد العمرة يخرج إلى الحل. فأحرم صلى الله عليه وسلم من الجعرانة، وهو مكان ينسب إلى امرأة، ويقال إن هي التي قيل في حقها قول الله جل وعلا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، أن هذا هو اسم المرأة. أيا كان، الجعرانة إلى الآن في طريق الطائف مكة اسمها الجعرانة إلى الآن، وهي حل ليست بحرم. وبعض المالكية يقول والعلم عند الله إنها أفضل حل على وجه الأرض، إنها أفضل حل على وجه الأرض. وسبب قولهم أنها أفضل حل على وجه الأرض أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم من حل سواها، لم يحرم من حل سواها، لأنه صلى الله عليه وسلم أحرم من ذو الحليفة، وذو الحليفة من المدينة، والمدينة أجيب المدينة حرم، ولم يحرم إلا من الجعرانة. فقالوا على هذا إن الجعرانة أفضل حل على وجه الأرض، لكن هذا رأي استنباط. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحرم من ذو الحليفة لا يريد إلا العمرة، ولم يكن يوم ذاك بينه وبين قريش صلحا، فلا بد من قرينة معه تثبت للناس أنه لا يريد إلا العمرة، لأن الصراع العسكري كان قائما بينه وبين قريش، فساق الهدي معه صلى الله عليه وسلم. أولا لأن سوق الهدي أمر عظيم جليل يتقرب به إلى الله، والأمر الثاني حتى يفهم ويشعر العرب وقريش خاصة أنه لا يريد الحرب. فخرج صلى الله عليه وسلم ومعه 1400 رجل على الأظهر كما في حديث جابر، ومعه من البدن من الهدي قيل 70. فلما وصل إلى في بعض الطريق عند الغميم، كانت قريش قد سمعت بخروجه ولا تكاد تصدق، ولم يكن يوم ذاك هناك صلح بينهم، فبعثوا خالد بن الوليد في طليعة من الجيش يستطلع. وخالد بن الوليد صحابي مشهور لا يعرف لمثله، لكنه جملة من بني مخزوم، كما أن عمر من بني عدي، وكما أن أبا بكر من بني تيم. فلا بد لطالب العلم أن يعرف بعض أنساب الصحابة على الأقل المشاهير منهم، وعثمان رضي الله تعالى عنه من بني أمية، والنبي صلى الله عليه وسلم وعلي وأضرابهم كلهم من بني هاشم. فهذا بعض أنساب قريش التي ينبغي لطالب العلم أن يحيط بها. والمقصود أن خالدا رضي الله عنه وأرضاه سمي بعد ذلك بسيف الله، فهذا سيف الله يخرج الآن قبل إيمانه، قبل إسلامه، يترسل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا تعلم أن القلوب بيد الله. فهذا الذي يسوق الجيوش في أحد ويسوق الطلائع في الحديبية يختم له بعد ذلك بأن يعرف بأنه سيف الله المسلول بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا لا يتكئ الإنسان على عمله ولا على مدح الناس له ولا على ثنائهم عليه، لأنه لا يدرى ما يختم له. ولا نقطع لأحد ولو رأيناه متلبسا بالمعاصي بخاتمة السوء، فقد يهديه الله ما بين عشية وضحاها. فنسأل الله أن يهدي ضال المؤمنين وأن يثبت من هدى إلى صراطه المستقيم. وخالد أضحى رمزا إسلاميا يدل على الشجاعة، وقد مات رضي الله عنه وأرضاه ودفن في حمص المدينة السورية الآن المشهورة، وقبر خالد في حمص نلامسه، فيرجف القبر من زواره غضبا يا ابن الوليد ألا سيف تؤجره؟ فكل أسيافنا قد أصبحت خشبة، إذ طالعوا كتب التاريخ واقتنعوا متى البنادق كانت تسكن الكتب. المقصود أن خالد رضي الله عنه أصبح رمزا إسلاميا عظيما بما قدمه من جهاد في سبيل إعلاء كلمة الله. بعثته قريش يومئذ وهو كافر، فلم يفاجأ خالد إلا وقترة الجيش، أي غبار الجيش، غبار الخيل. فعاد راجعا رضي الله عنه وأرضاه إلى قريش يخبرهم الخبر. لما عاد خالد أراد النبي أن يغير الطريق، لعلمه أن قريشا ربما ستبعث بعثا، فسأل فدل على طريق وعر. في هذه الأثناء بركت الناقة، وناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى القصواء، والناقة التي هاجر عليها والناقة التي اعتمر عليها والناقة التي حج عليها واحدة، هي ناقته القصواء صلوات الله وسلامه عليه، وهي أشهر نياقه. وهو عليه الصلاة والسلام ركب النياق وركب الفرس وركب الحمار، فله ناقة شهيرة اسمها القصواء وهي التي هاجر عليها وحج عليها، وله فرس شهير اسمه السكب، اسمه ماذا؟ السكب. وله حمار كان يركبه صلى الله عليه وسلم اسمه يعفور أو عفير، يعفور أو عفير. فهذه بعض الدواب التي كان يقتنيها صلى الله عليه وسلم، وله ناقة أخرى تسمى دلدل هداها إليه المقوقس عظيم القبط في مصر. هذه الناقة بركت، فقال من يراها من الصحابة خلأت القصواء، أي عيت عن المسير. فقال صلى الله عليه وسلم والله ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، أي ما ذاك لها بعادة، ولكن فطن صلى الله عليه وسلم لماذا خلأت القصواء؟ قال حبسها حابس الفيل، أي منعت من مكة، مع أن الذي كان على الفيل أبرهة، والذي على الناقة هنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، لكن البيت واحد. والمقصود من هذا إظهار تعظيم الله لبيته. ففطن صلى الله عليه وسلم لماذا أشعر بأن الناقة خلأت، وقد وقع في نفسه والعلم عند الله مما يدل عليه الأحداث فيما بعد أنه فهم أنه لن يدخل البيت، وقد وقع هذا أنه لم يمكن بقدر الله من الدخول للبيت، وسمى الله عدم دخول البيت فتحا كما سيأتي. فقال صلى الله عليه وسلم والله ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس فيه. ولهذا قال بعدها والله لا يسألونني، أي قريش، خطة أي طريقة أو أمرا أو صلحا أو عهدا يعظمون بها البيت إلا أعطيتهم إياه. فتعظيم البيت دين وملة وقربة، والله يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولا ريب أن من أعظم شعائر الله الموجودة في الأرض بيته العتيق، وقد مر معنا في لقاء الأمس ما سردناه من قضية تعظيم الدين، كيف جاء تعظيم الدين للكعبة، وذكرنا في هذا أمورا عدة، منها أن المسلم يتوجه إليه بالصلاة وعند نحر ذبيحته وعند دعائه وعند احتضاره وهو ميت في قبره. والمقصود من هذا كله أنه صلى الله عليه وسلم عقل عن ربه هذا، فقال والله لا يسألونني خطة يعظمون بها البيت إلا أعطيتهم إياها صلوات الله وسلامه عليه.
قال فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتربضه الناس تربضا، فلم يلبثه الناس حتى نزحوا، وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه.
قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بأن خالدا سيخبر قريشا عدل عن الطريق، ولم يذكر البخاري رحمه الله هنا في روايته هذه كيف عدل صلى الله عليه وسلم عن الطريق، والذي ذكره أهل السير أنه صلى الله عليه وسلم سأل أحدا إن كان يعرف الطريق غير الطريق التي تعرفه قريش، فدلهم على طريق وعر غير الطريق السهل، فسار فيه صلى الله عليه وسلم ولقي الناس من العناء والمشقة ما الله به عليم. فقال لهم صلى الله عليه وسلم قولوا، أي لأصحابه، نستغفر الله ونتوب إليه، وكانوا أطوع أصحاب نبي لنبي رضي الله عنهم وأرضاهم، أكمل جيل وأمثل رعيل، وهم خير الخلق بعد الأنبياء والمرسلين. قالوا نستغفر الله ونتوب إليه، فقال صلى الله عليه وسلم: والله إنها للحطة التي طولب بها بنو إسرائيل فامتنعوا. وبنو إسرائيل قيل لهم: ادخلوا الباب وقولوا حطة، أي حط عنا ذنوبنا، فلم يقولوها وحرفوها عن مواضعها. لكن هؤلاء الأخيار والأصحاب الأبرار رضي الله عنهم وأرضاهم قال لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم: قولوا نستغفر الله ونتوب إليه، فكانوا أطوع أتباع نبي لنبي، قالوا نستغفر الله ونتوب إليه، فعدلوا عن الطريق المعروف ودخلوا في طريق وعر دلوا عليه حتى وصلوا إلى الحديبية. الحديبية اليوم هي الشماسي المعروف، المكان المعروف الذي عنده مركز تفتيش معروف، الشماسي الآن هو الحديبية. فعدل بهم حتى خرج بهم على الحديبية، وتنطق بالتشديد والتخفيف الحديبية والحديبية، وكلاهما صحيح، والحديبية بالتخفيف أشهر عند أهل اللغة، والحديبية بالتشديد أشهر عند أهل الحديث. هناك كان هناك بئر قليل الماء، وهذا معنى الربض، فكان الناس ينزلون إليه، ينزلون الماحة. الماحة عندما يكون البئر قليل الماء لا يمكن للدلو أن يسقي مباشرة، ينزل رجل يسمى مائح فيسقي للناس، فيقولون يا أهل السير إنه نزل صحابي يقال له ناجية، فتبعته امرأة يعني أعطته دلوة تريد أن تسقي، فأرادت أن تغريه أن يعطيها، فمدحت قالت: يا أيها المائح دلوي دونك، إني رأيت الناس يحمدونك، خذها إليك اشغل بها يمينك، تعطيه دلوه. فقال: قد علمت جارية يمانية أني أنا المائح واسمي ناجية، وطعنة ذات رشاش غادية طعنتها تحت صدور الغادية. يجاوبها شعرا كما خاطبته شعرا. لما نزع الناس الماء قل الماء، والبئر أصلا ماؤها قليلة، ونزل فيها الماح، وهذا كله كما قلت ما بين الحل والحرم، فالشماسي بعضه في الحل وبعضه في الحرم. فشكى الناس الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزع عليه الصلاة والسلام سهما من كنانته، والكنانة الجعبة التي توضع فيها السهام، فأعطاهم السهم، فأعطوا السهم، فلا بد للسهم من يأخذه رجل فيضعه في البئر. فنزل أحد الصحابة بسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في البئر وغرسه فيه، فأخرجت البئر ما فيها من ماء وجاشت وفاضت، فسقوا الناس. فأصبح صلى الله عليه وسلم مقيما في الحديبية ينتظر أمر الله جل وعلا وقدره فيما بينه وبين كفار قريش. ويقال أنه عليه الصلاة والسلام كان يأتي الحرم، بمعنى أنه يدخل قليلا حتى يصل إلى الحرم فيصلي، فإذا فرغ من صلاته عاد وجلس إلى معسكره، ومعسكره في الحلة لا في الحرم. من هذا المعنى فهم بعض العلماء أو جعله بعض أهل العلم دليلا على أن الصلاة في أي مكان في مكة تعدل 100,000 صلاة، ومن أدلتهم وأدلتهم كثيرة، لكن منها استشهادهم بصنيع النبي صلى الله عليه وسلم هذا. والحق أنه لا يلزم، لأنه فرق ما بين الحل والحرم، لكن لا يعني أنه صلى الله عليه وسلم صلى في الحرم أن ذلك يقطع به بأنه 100,000 صلاة. لكن 100,000 صلاة جاءت في حديث صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، فهل المسجد الحرام المقصود به المسجد المحيط بالكعبة أو حرم مكة كله؟ جمهور العلماء على أنه حرم مكة كله، وهذا أحد أدلتهم. وقال بعض العلماء إنه المسجد الذي المحيط بالكعبة، ولا يعنينا الترجيح هنا، لكن يعنينا أن يعرف طالب العلم كيفية نظر العلماء واستنباطهم بالأدلة المأخوذة من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم.
فبينما هم كذلك، إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة، وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة، فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي، نزلوا أعداد مياه الحديبية ومعهم العوذ المطافيل، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لم نجيء لقتال أحد، ولكننا جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مددتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، وإنهم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي، ولينفذن الله أمره. فقال بديل: سأبلغهم ما تقول. قال: فانطلق حتى أتى قريشا، قال: إنا قد جئناكم من هذا الرجل وسمعناه يقول قولا، فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء. وقال ذو الرأي منهم: هات ما سمعته يقول. قال: سمعته يقول كذا وكذا. فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
النبي صلى الله عليه وسلم كان من سياسته أنه يتخذ أقواما وإن لم يكونوا جميعا مؤمنين مناصرين له، ومن هؤلاء خزاعة، وهي قبيلة عربية شهيرة، فكانت خزاعة عيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى عيبة: كل منا له في بيته، خاصة أهل الزمن القديم، وعاء أو هناء أو حقيبة يضع فيها ثيابه وأشياءه الخاصة، فهذه التي يوضع فيها الثياب والأشياء الخاصة تسمى عيبة، فهي هذه مستودع سرك وخاصة حالك. فكانت خزاعة عيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنهم مستودع سره عليه الصلاة والسلام. وبديل بن ورقاء أحد زعماء خزاعة، فلما عرف بديل أن قريشا عزمت على أن تصد النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت لما تحمله من أنه عيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومؤتمن على سره، كان لا بد له عليه أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر. فقابل النبي عليه الصلاة والسلام وأتاه في الحديبية وقال له: إن قريشا خرجت ومعها العوذ المطافي. العوذ المطافي، العوذ جمع عائذ، وهي الناقة التي معها أولادها. العوذ جمع عائذ وهي الناقة التي معها أولادها. هؤلاء القرشيون يريدون أن يوجهوا رسالة سياسية للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخرجوا معهم النياق التي معها أولادها، وهذا النياق إذا كانت معها أولادها تسمى عوذا مطافي، أرادوا أن يقولوا إن هذه النياق تدر اللبن، فنحن لن نعطش ولن نجوع حتى نضطر أن نرجع، فأقمنا هنا مقام من لا يريد أن يرجع، فمعنا زادنا وطعامنا وألباننا ونياقنا مما يظن، حتى تعلم أننا عاقدون العزم على أننا نصدك ونردك عن البيت. فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي ليخبر الناس أنه لا يريد حربا، هم ساقوا العوذ المطافين ليخبروه أنهم لن يمكنوه من الطواف بالبيت. فلما قال بديل بن ورقاء هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، أخبره صلوات الله وسلامه عليه أنه لا يريد حربا، وقال إن قريشا أضرت بهم الحرب ولم ينجموا عنها بفائدة، قتلت أشرافهم وولدانهم وشبابهم وكذلك الحروب، فإن رأت قريشا تخلي بيني وبين الناس، فإما أن يظهرني الله وإما أن أهلك فترتاح قريش. وهذا كلام رجل عاقل لبيب، وأصلا أي عقل ولب بعد عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهمه ولبه. فإن أبوا إلا محاربتي على الدوام، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لو حاربنهم حتى تنفذ سالفتي. السالفة مقدمة صفحة العنق هذه، والمقصود منها الموت. وقد أراد صلى الله عليه وسلم: إنني لو كنت وحيدا لحاربتهم، فكيف وأنا معي هؤلاء المباركون من المهاجرين والأنصار، أي لو كنت وحيدا لما تركت حربهم، فكيف وأنا معي هؤلاء المباركون من المهاجرين والأنصار مع نصرة الله تبارك وتعالى له صلوات الله وسلامه عليه، وكفى بربك هاديا ونصيرا. تحمل بديل بن ورقاء هذه الرسالة النبوية وعاد بها إلى كفار قريش، من كبرهم، وقريش كانوا ذوي كبر، لم يقبلوا حتى يسمعوا. فقال الراوي قال سفهاؤهم، وقصد بذلك عكرمة وبعض من كان كافرا وقد من الله عليهم بعد ذلك بالإسلام. فقال العقلاء وأهل الرأي منهم والحلم نسمع، فأخبرهم الخبر، وهذا ساق لما عرف بعد ذلك بالمفاوضات بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش كما سيأتي.
فقام عروة بن مسعود فقال: أي قوم، ألستم بالوالد؟ قالوا بلى. قال: أولست بالولد؟ قالوا بلى. قال: فهل تتهموني؟ قالوا: لا. قال: ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ، فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا: بلى. قال: فإن هذا قد عرض لكم خطة رشد، اقبلوها ودعوني آتي. قالوا: ائته. فأتاه فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من قوله لبديل. فقال عروة عند ذلك: أي محمد، أرأيت إن استأصلت أمر قومك، هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى فإني والله لا أرى وجوها، وإني لأرى أوشابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. فقال له أبو بكر الصديق: أمصص بدر اللات، أنحن نفر عنه وندعه؟ فقال: من ذا؟ قالوا: أبو بكر. أما والذي نفسي بيده، لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. قال: وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما تكلم أخذ بلحيته. والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر، فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف وقال له: أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع عروة رأسه فقال: من هذا؟ قال: المغيرة بن شعبة. فقال: أي غدر، ألست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة صاحب قوم في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم.
كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم لبديل إذنا ببدء المفاوضات بينه وبين قريش. ممن كان حاضرا عند قريش وقت أن نقل إليهم بديل بن ورقاء ما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم من أن يخلوا بينه وبين البيت، كان حاضرا رجلا يقال له عروة بن مسعود الثقفي، وهو رجل عظيم في بني ثقيف، فأراد أن يكون وسيطا بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا قد قال من قبل في سورة الزخرف: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فالقريتان مكة والطائف، والرجلان من رجل من كل قرية، الوليد بن المغيرة في مكة وعروة بن مسعود في الطائف، أي أن عروة كان رجلا عظيما، ومع ذلك كان من دهائه وعقله لم يرد أن يدخل نفسه في هذا الشأن حتى يتمكن. فقال لقريش: ألست بالولد؟ لأن أمه من قريش. قالوا: نعم. قال: ألستم بالوالد، أي أنتم في مقام أبي؟ قالوا: نعم. ثم أخذ يعدد عليهم بعض صنائع التي تدل على أنه يوالي قريشا، وهم يثبتون له ذلك، يقولون له: نعم نعم نعم. فلما تمكن من أخذ قلوبهم قال لهم: إن هذا، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاكم خطة رشد، أي خطة وطريقة وصلح مقبول، فاتركوني أأتيه، يعني دعوني أتي النبي صلى الله عليه وسلم نيابة عنكم، فقبلوا. فأتى عروة بن مسعود الثقفي، أسلم بعد ذلك، أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قطعا أراد أن يخرج منها بفخر، وإلا لا ناقة له فيها ولا درهم، ليس هو من المسلمين وليس هو من قريش، هو من الطائف من بني ثقيف، لكن البحث عن المجد والصيت أمر قديم، إلى اليوم يمكث، تصنعه الدول، يصنعه الأشخاص، يصنعه السفراء، يصنعه الوزراء، كل إنسان يريد أن يسطر التاريخ عنه شيئا قبل مماته. فأتى يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من خطة قريش، فقال يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي تريد؟ إن جئت وغلبتهم فليس هذا بمدح لك، هذا كلام عروة، لأنني لم أرى أحدا من العرب اجتاح قومه قبلك، لأن هؤلاء قومك، أبوك وأمك منهم. وإن كانت الأخرى، يعني إن كانوا هم أقوى، فلا أرى أمامك إلا أوباش الناس، أي خلطاء الناس، يريد أن يسخر من الصحابة. فقال له أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، يعني قال عروة إن هؤلاء لن يثبتوا معك، لو أن قريشا حاربتك فإن هؤلاء الذين معك لن يثبتوا. فقال الصديق رضي الله عنه لعروة أمصص بذر اللات، فهي كلمة قبيحة جدا لا تفسر، لكنها في هذا المقام تعتبر كلمة عظيمة، لأن أبا بكر أراد بها أن يرد على عروة. من هذا يفهم أن الكلمة لا يحكم عليها من لفظها، إنما يحكم عليها من سياقها الذي هي فيه، يحكم عليها من سياقها الذي هي فيه. فقول الصديق رضي الله عنه أمصص بذر اللات كلمة قبيحة، لكنها توجه لرجل آنذاك كان مستحقا لها. وأكمل دليل على أنها في مقامها أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصديق عليها ولم ينكر. فقال الصديق رضي الله عنه بعد أن قالها أنحن نفر عنه؟ ولم يكن عروة يعرف من هذا، وقلنا هذا رجل داهية، والعاقل الداهية ما يعني لا يتكلم في أحد حتى يعرف من هو. فلم يجب مباشرة، قال من هذا، أي من قائل هذه الكلمة؟ قيل له أبو بكر، فقال والله لولا يد لك عندي لأجبتك، أي أن أبا بكر كانت له يد، أي نعمة، أي معروف على عروة أو على بعض ثقيف في الجاهلية، فحفظها عروة له. ومن هنا يعلم أن العرب كانت تحفظ شيئا اسمه صنائع المعروف، ولا تقبل أن تهين من أكرمها، ولا تسيء إلى من أحسن إليها. فهذا عابد وثن، رجل مشرك، ويقول له أبو بكر تلك الكلمة ومع ذلك سكت. قال لولا يد لك عندي لكافأتك عليها. وهذا يدلك معشر طالب العلم وكل من يسمع على أن العرب كانت عندهم تقاليد ومبادئ يحافظون عليها ويقتتلون من أجلها، كمثلا، وهذا استطراد وأنا قلت في الأول سأستطرد كثيرا، كمثل أن العرب كانت تعظم الأشهر الحرم، ويقولون إن رجلا اسمه ضبة بن أد كان له ابنان سعد وسعيد، أو سعد وسعيد، أخف سعيد، فكان يحبهما، وإذا جاء العشي يأتيان إليه بألبان النياق. فذات يوم أعطى أحدهما بردة جميلة كانت له، أعطاها ابنه سعيد فلبسها، فخرج بها سعيد فقابل رجلا من فتاك العرب، فلما أرأى البردة أعجبته فقتل سعيدا وأخذ البردة ومضى. فأصبح ضبة كلما طرق بابه أحد يظنه ابنه سعيد، فيصبح الابن سعد فيقول أسعد أم سعيد، ويريد أن يقول أنا سعيد. فأصبحت مثلا في من يطلب أو يرجو شيئا لا يأتي. ثم إن ضبة هذا والد هذين الرجلين قدر له أن يحج، فحج، ومعروف أن الحج بالشهر الحرام، فلقي ذلك الفاتك وعليه البردة فعرفها، فلما عرفها قال من أين لك هذه البردة؟ هذا لا يدري ما الخبر. قال وجدتها على رجل في إحدى أسفاري فقتلته وأخذتها، وهو لا يدري أن هذا أبوه. فقال له أبي سيفك هذا قتلته؟ قال نعم. قال أرني إياه فإني أراه سيفا ماضيا، فأعطاه إياه، فلما أعطاه إياه ضربه به فقتله، فلامته العرب، وهذا موضع الشهر، لامته العرب على أنه قتل غريمه في الشهر الحرام، فقال كلمته المشهورة إلى اليوم سبق السيف العذل، أي سبق السيف اللوم، خلصت منه، لومكم أو عتابكم لن يرد فائتا. والمقصود أن العرب كانت لها أمور تعظمها. من هنا قال عروة بن مسعود لأبي بكر لولا يد لك علي لا أجبتك. ثم أخذ يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم أي عروة ويدنو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحيانا مع الحديث يقرب يده. كان المغيرة بن شعبة الثقفي من نفس القبيلة التي منها عروة واقف على رأسه المغفل وبيده السيف يحرس النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول لعروة: أخر يدك أو اكفف يدك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاد عروة لمن؟ للسؤال، وهذا من كمال العقل. قال: من هذا؟ قالوا: المغيرة بن شعبة. المغيرة بن شعبة قلنا إنه من بني ثقيف، وكان قبل أن يسلم قد غدر بأقوام، فلما غدر بأقوام وقتلهم تحمل عروة بن مسعود أولئك الذين قتلهم المغيرة بن شعبة، فلما وجده أمامه وقد أسلم وتغير الحال قال: أي غدر، أي أنت رجل غدار، وسبه: ما زلت أسعى في سوءتك، يعني أنا إلى اليوم أدفع ديات من غدرت بهم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عروة بما عنده، وعاد عروة إلى قريش. المشهور هنا قبل أن يقع الصلح، وهذا لم يذكره البخاري في هذه الرواية، هنا بعث النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان إلى مكة، وعثمان كان من بني، قلنا قبل قليل، من بني أمية، وبنو أمية لم يكن أكثرهم مسلمين، تأخر دخول أكثرهم في الإسلام، فكانت عصبتهم في قريش قوية لأن أبا سفيان منهم. فلما ذهب عثمان كان أقرب إلى أن يحميه بنو أمية لأنه منهم، فعرض القرشيون على عثمان أن يطوف بالبيت، فقال رضي الله عنه وأرضاه وهو أشد هذه الأمة حياء: قال: والله لا أطوف بالبيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم ممنوع محبوس في الحديبية، ولو ربما يقع من غيره فعل على الأقل لعدم انتباه، لكنه رضي الله عنه وأرضاه وفق. ثم أشيع أن عثمان قد قتل، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما عرف شرعا ببيعة الرضوان. بيعة الرضوان لما أشيع أن عثمان رضي الله عنه قد قتل، دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس للبيعة على أن لا يفروا على رواية، وعلى أن يقاتلوا حتى الموت على رواية، والمعنى واحد. ووصد صلى الله عليه وسلم يده وبايعه كل من كان معه إلا رجل واحد منافق في الأصل اسمه الجد بن قيس، أسأل الله العافية، والباقون كلهم بايعوه، وهي البيعة التي نص الله عليها في كتابه بقوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ثم قال الله: فعلم ما في قلوبهم. من الذي اطلع على قلوبهم؟ الله. فمعنى هذا أنه لا يمكن أن يموت أحد على الكفر ممن بايع تحت الشجرة، لأن الله قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال وهو أصدق القائلين: فعلم ما في قلوبهم. فأهل بيعة الرضوان نقطع أنهم جميعا ممن ماتوا على دين حق وأخلصوا دينهم لله، سواء منهم من مات قبل الرسول أو بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. من الذي لم يكن معهم غير الجد بن قيس؟ عثمان. أين كان عثمان؟ كان في مكة بسبب من الذي بعثه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فبسط صلى الله عليه وسلم يده عن عثمان، وبسط الأخرى عن نفسه، وضمهما لبعض، وقال: وهذه عن عثمان. فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خير فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا من يد عثمان لعثمان. والمؤمن الحق يربي نفسه على أن يرضى بقدر الله، والرضا بقدر الله جل وعلا وإسلام القلب للرب تبارك وتعالى مع السير على علم على منهجه وطريقته وشريعته التي أمر بها جل وعلا، بمثل هذا يدرك الإنسان الخير والفضل والسعادة في الدنيا والآخرة. وخيرة الله لعبده خير من خيرة العبد لنفسه، وقصة عثمان في هذا أكبر دليل. هذا حصل قبل أن يأتي بعد ذلك سيد الأحابيش، أو قبل أن يأتي بما سيأتي سهيل بن عمرو كما هو ظاهر الحديث الذي سيقرأه أخونا.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء. ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعيني، قال: فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها.
هذا من التعظيم المشروع لحقه ومقامه صلوات الله وسلامه عليه، والذي فعله أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بمحضر منه صلوات الله وسلامه عليه، وهو ما أذهل عروة بن مسعود الثقفي إذ رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتنخم نخامة إلا وتقع في يد أحد منهم فيدرك بها جسده، ولا يتوضأ صلى الله عليه وسلم إلا ويقتتلون على فضل وضوئه، ولا يمعنون النظر فيه في وجهه عليه الصلاة والسلام تعظيما له صلوات الله وسلامه عليه. وقد كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين بلا استثناء معظمين لرسولهم صلى الله عليه وسلم بما يليق بمقامه وفق حدود الشرع، فلم يكن يدعونه من دون الله، ولا يسجدون له، ولا يسألونه شيئا ليس يملكه، لأن هذا لا يمكن صرفه إلا للرب تبارك وتعالى. وقد جاءت الرسل كلها من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم بتوحيد الله وحده وإفراده تبارك وتعالى بالعبادة دون سواه، فلا يعبد غير الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. لكنهم مع ذلك رضي الله عنهم وأرضاهم، مع تحقيق التوحيد في قلوبهم، كانوا يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم التعظيم الشرعي الذي انقطع اليوم لوفاته عليه الصلاة والسلام، فليس هناك فضل وضوء ولا نخامة له حتى يتبرك بها أحد صلوات الله وسلامه عليه. وقد كان هذا معقولا قدرا وشرعا أيام حياته عليه الصلاة والسلام، وإلا فهو عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق وسيد ولد آدم أجمعين، وتعظيمه ومحبته وإجلاله دين وملة وقربة من أعظم القرب التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا. وقد قلنا بالأمس قول القائل: يا ليتني كنت فردا من صحابته أو خادما عنده من أصغر الخدم صلوات الله وسلامه عليه. كل هذا الذي رآه عروة أذهله وحفظه، وقدم به على قريش يخبرها الخبر ويخبرهم بأنه ليس رجلا غافلا لم يألف الناس ولا يعرفهم، بل إنه رجل مجرب أتى الكسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشي في ملكه، فلم يرى عند قيصر ولا عند كسرى ولا عند النجاشي ما رأى من تعظيم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لنبينا صلوات الله وسلامه عليه. وقد كان عليه الصلاة والسلام، وما حظنا من النبيين ونحن حظه من الأمم صلوات الله وسلامه عليه. والمقصود أن تعظيم قدره عليه الصلاة والسلام دين وملة وقربة، لكن ينبغي أن يكون منضبطا ضبطا شرعيا، ودين الله جل وعلا بين المغالي فيه والمجافي عنه.
فقال رجل من بني كنانة دعوني آتي، فقالوا ائته. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا فلان، وهو من قوم يعظمون البدن، فابعثوها له. فبعثت له، واستقبله الناس يلبون. فلما رأى ذلك قال: سبحان الله، ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فلما رجع إلى أصحابه قال: رأيت البدن قد قلدت وأشعرت، فما أرى أن يصدوا عن البيت. فقام رجل منهم يقال له مكرز بن حفص، فقال: دعوني آتي. فقالوا ائته. فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا مكرز، وهو رجل فاجر. فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو. قال معمر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سهل لكم من أمركم.
نعم، بعد أن فرغ عروة مما عنده، قلنا إن الموقف موقف سياسي في الدرجة الأولى، وكثير من الناس يحب أن يظهر تاريخيا في مثل هذه المواطن، لذلك حرص الكثير من القرشيين على أن يكون له يد، أن تكون له يد في هذا الموقف. فقال رجل من الأحابيش، وهو قوم هم قوم يعظمون البدن أي الهدي، دعوني آته. فأذنت قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم رجل مع عظيم نبوته وجليل قدره كما قلنا، رجل ذو سياسة، فعلم حال هذا الرجل وأنه من قوم يعظمون الهدي، فأمر بالهدي أن يطلق. والله جل وعلا يقول في القرآن: والهدي معكوفا أن يبلغ محلة أي البيت. فالهدي مع طول الحبس كان قد أضمر لشدة ربطه وبقائه في السفر ومنعه من الوصول إلى البيت. فلما رأى ذلك القرشي ما حل بالهدي بالبدن التي سيقت من المدينة من إضمار مع ما عليها من إشعار وتقليد يدل على أنها هدي، وكان القرشيون يعظمون الهدي، قال: ما أرى أن يرد أمثال هؤلاء عن البيت. حتى قال بعضهم، أي ممن كان حاضرا، قال: سبحان الله، أي يمكن لخم وغسان وجذام وعد قبائل العرب، ويمنع ابن عبد المطلب من الوصول إلى البيت. وهذا كله دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان إماما عظيما بكل ما تعنيه كلمة إمام من معنى. ثم إن قريشا بعثت رجلا يقال له مكرزا، وهذا مكرز كان رجلا فاجر، ولهذا لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لأنه كان بذيء اللسان أي مكرز، فسكت عنه صلى الله عليه وسلم. فبينما هو ساكت ومكرز يتكلم إذ قدم سهيل بن عمرو، بعثته قريش، وسهيل من اسمه يدل على السهولة. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم استبشر وقال كلمته العظيمة عليه الصلاة والسلام: هذا سهيل قد سهل أمركم. وكان صلى الله عليه وسلم يتفاءل ويحب الفأل الحسن، ومثل هذا الاسم يشعر المرء بانفراج الأمر وقرب المخرج، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: هذا سهيل قد سهل أمركم. وسهيل هذا هو سهيل بن عمرو، سيأتي له موقف بعد ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: فجاء سهيل بن عمرو فقال: هات اكتب بيننا وبينكم كتابا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم. ثم قال: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لرسول الله، وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله. قال الزهري: وذلك لقوله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. فقال سهيل والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة ولكن ذلك من العام المقبل فكتب.
هذا هو نص صلح الحديبية. سهيل بن عمرو أراد أن يفض النزاع فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب بيننا وبينك كتابا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب، والكاتب هنا هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فقال صلى الله عليه وسلم لعلي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل وهو يومئذ كافر أما الرحمن فلا ندري ما هي، وهذا أخبر الله عنه. قال الله وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. ولهنا لما أحجموا عن التعريف بالرب قال الله بعدها تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، أخذ جل وعلا يثني على ذاته العلية لما استكبر هؤلاء عن عبادة ربهم، وإن كانت السورة مكية لكن أتكلمنا عن التشابه في المعنى. فقال سهيل أما الرحمن فلا ندري ما هي، اكتب باسمك اللهم. فقال المسلمون أي الصحابة والله لا نكتب إلا باسم الله الرحمن الرحيم. فقال صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم، فكتب أي علي. ثم قال صلى الله عليه وسلم لعلي اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. فقال سهيل لو كنا نعلم أنك رسول الله لما حاربناك ولما قتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله وفي رواية اسمك واسم أبيه. فقال صلى الله عليه وسلم لعلي اكتب محمد بن عبد الله. ماذا قال صلى الله عليه وسلم بينها؟ قال والله إني لرسول الله وإن كذبتموني. فلا يمكن لأحد أن يعظمه الخلق أجمعين إذا الله وهو الله جل جلاله ليس كمثله شيء، ليس كل عباده مؤمن به، فبدهي بالعقل لن يأتي أحد كل الناس تعظمه، محال. ولهذا قال الله جل وعلا فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، محال أن يأتي أحد كل الناس تؤمن به، محال. والله جل وعلا يعصى في السر، فلا تطلب ممن تربيهم أن يطيعونك سرا وعلانيا، لكن الإنسان يكون شفيقا بمن حوله لقد أجلك من يعصيك مستترا. موضع الشاهد أن العظيم تنبثق عظمته من نفسه، ونبينا صلى الله عليه وسلم عظيم ولو جحده القرشيون، عظيم ولو قدر أنه لم يؤمن به أحد فهو عظيم، فهو خيرة الله من خلقه وصفوة الله من رسله، آمن من آمن وكفر من كفر. اليوم أكثر أهل الأرض كافرون بنبينا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نحن نعلم يقينا أنه لا ينقص هذا من قدره عليه الصلاة والسلام مثقال ذرة، والله لن يصلوا إليك ولا إلى ذرات رمل من تراب خطاك، هم كالخشاش على الثرى ومقامكم مثل السماء فمن يطول سماك، صلوات الله وسلامه عليه. فقال بلغة الواثق ولو قلتم من رسول الله قولوا لتتشاؤوا أنا رسول الله والله إني رسول الله وإن كذبتموني. وقال لعلي أمحها واكتب محمد بن عبد الله، لكن عليا لم يستطع أن يمحوها، رفض أن يمحوها. ومن هنا استنبط بعض العلماء جوازهم معصية إذا كان هناك مصلحة، لكنه استنباط ضعيف. المقصود أن علي رضي الله عنه وأرضاه رفض أن يمحوها. فجاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام قال لعلي أين هي، فهذا علم الأمم كلها وهو لا يعرف يقرأ ولا يكتب صلوات الله وسلامه عليه. فأشار له علي إلى الموضع فمحاها صلى الله عليه وسلم وقال لعلي رضي الله عنه أما وإنك ستدعى إلى مثلها فتجيب، يعني سيأتيك يوم على نفس القضية. وهذا ما حصل عندما في موقعة التحكيم قبل علي رضي الله عنه وأرضى أن يتنازل عن قول أمير المؤمنين حتى يتم الصلح، فقال أما وإنك ستدعى إلى مثلها فتجيب، فوقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أنه غير فكتب هذا ما قضى صالح عليه وقضى عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو، ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا يعلم أن القرارات العظمى لا تكون بيد الجماهير، تكون بيد من هو أهل للقيادة. فلا يمكن، هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لا يعدلهم أحد، فلو كان قول العامة الناس هو الذي يؤخذ لأخذ قول الصحابة، لكن هؤلاء الصحابة أصروا على كلمة بسم الله الرحمن الرحيم وقبل النبي صلى الله عليه وسلم أن تمحى، وأصروا على كلمة محمد بن رسول الله حتى علي رضي الله عنه وأرضاه وقبل النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون محمد ابن عبد الله. والمقصود أن الإنسان إذا أطاع لابد أن يسلم لمن أطاعه في غير معصية الله، وإلا يصبح لا معنى للطاعة، لا يصبح معنى للطاعة إن كنت أن تريد أن يمضي ما تريد، ليست هذه بطاعة، لكن الطاعة الحقة لمن هو فوقك، لمن جعله الله فوقك من أب أو رئيس أو وال أو ملك أو أمير، طاعة الشرعية في غير معصية الله لا تسمى طاعة إلا إذا كانت تقبلها في غير معصية الله. أما أن تريد أن يمضي أمرك ويسمى هذا طاعة، هذا ليس بطاعة. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أنفذ أمره، فشق ذلك على الصحابة شقا عظيما كما سيأتي.
فقال سهيل: وعلى أن لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. قال المسلمون: سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما؟ فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرصف في قيوده وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين، فقال سهيل: هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نقض الكتاب بعد. قال: فوالله إذن لم أصالحك على شيء أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاجزه لي. قال: ما أنا بمجيزه لك. قال: بلى فافعل. قال: ما أنا بفاعل. قال مكرز: بل قد أجزناه لك. قال أبو جندل: أي معشر المسلمين، أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما؟ ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عذب عذابا شديدا في الله. قال: فقال عمر بن الخطاب: فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. قلت: أوليس كنت تحدثنا أننا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى، فأخبرتك أنك تأتيه العام؟ قال: قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. قال: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر، أليس هذا نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال: أيها الرجل، إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه، فوالله إنه على الحق. قلت: أليس كان يحدثنا أننا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. قال عمر: فعملت لذلك أعمالا.
في ثنايا الصلح قال سهيل بن عمرو لرسول الله صلى الله عليه وسلم: على أن لا يأتيك منا أحد إلا رددته علينا، أي لا يسلم أحد من كفار قريش ويأتي إليك تأويه إلا رددته علينا. هذا من ثنايا الصلح، من حيثيات الصلح. بينما هم كذلك إذ جاء أبو جندل وهو ابن لسهيل بن عمرو وكان يعذب في مكة، فخرج من أسفلها فاكا لأغلاله وقيوده وأثر التعذيب عليه، ورمى بنفسه على المسلمين، فقال سهيل بن عمرو لنبينا صلى الله عليه وسلم: هذا أول ما أقاضيك عليه. فأراد النبي أن يخرج منها، قال: إنا لم نقضي الكتاب بعد، أي لم ننتهي، لم يوقع أحد. فقال سهيل: إذن لن يقضى الكتاب، أي نبطل الأمر بالكلية. فقال صلى الله عليه وسلم: مرة أخرى يريد أن يغير موقف سهيل، قال له فأجزه لي، أي امنحه لي. قال ما أنا بمجيزه، يعني أرفض أن أعطيك إياه. هذا كله وأبو جندل يصرخ في الناس كيف أرد، وفي هذا ابتلاء عظيم جدا للمسلمين الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم. شق على الصحابة هذا الموقف العظيم، أنهم يرون مسلما يأتي من أهل الإشراك قد عذبوه أيما تعذيب، وخرج إلى أهل الإسلام يريد نصرتهم، ثم أنهم يعجزون عن نصرته، والنبي صلى الله عليه وسلم يطلب من سهيل أن يرده إليه وأن يجيز له ابنه أبا جندل، وسهيل بن عمرو يرفض ويقول هذا أول ما أقاضيك عليه، وإلا فلا كتاب بيننا. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فأثار هذا حفيظة الناس وزاد المسلمين غما على غم. قبل قليل يمحى قول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يمحى قول محمد رسول الله، ثم الآن يأتي رجل مسلم يريد أن يعود إلى الإسلام فيرده النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه. ومن هذا يعلم أن الإنسان أحيانا، نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم من الناحية القلبية لم يكن راضيا أبدا أن يعذب أبو جندل أو أن يرجع إلى أهل الكفر، لكن شروط الصلح تفرض عليه صلوات الله وسلامه عليه أن يفي بعهده وينجز وعده الذي عاهد عليه هذا المشرك آنذاك سهيلا بن عمرو، رغم أنه صلى الله عليه وسلم الشفيق الرحيم الرفيق بالأمة. لكن هذا يحدث أحيانا أن الإنسان يعجز عن نصرة أهل الحق، وهذه أمور يجعلها الله جل وعلا ابتلاء للناس، فأحيانا لا تملك أنت إلا الدعاء. ولو أردت مثالا واضحا في عصرنا هذا، هؤلاء إخواننا المأسورون في خليج غوانتنامو الذين يقبعون هناك تحت الأغلال والتعذيب، ويفعل بهم أهل الكفر ما يفعلون، فإنه لا يوجد مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر إلا وفي قلبه من الحنق والكمد على أولئك الكفار، ويسأل الله أن يجعل دائرة السوء عليهم. ومع ذلك لا يملك الإنسان في صلاته وسجوده إلا أن يدعو لهم. فنسأل الله بعز جلاله وكمال جماله وعظيم قدرته وجليل عزته أن يجد لإخواننا المؤمنين في غوانتنامو منجا ومخرجا، وأن يعجل بتفريج كربهم وفك يسرهم، إن ربي على كل شيء قدير، وأن يجعل دائرة السوء على من نكل بهم. المقصود إن السيرة يجب أن تقرأ قراءة صحيحة. فهو صلى الله عليه وسلم ما كان يرضيه قلبيا أن يرضى بأن يعذب أبا جندل في سبيله، لكن شروط الصلح تقتضي عليه فعل ذلك صلوات الله وسلامه عليه. مما لم يذكره البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه ذكر رواية على ما نعطي الدنيا في ديننا، وهذه ظاهرة لا تحتاج إلى تعليق، لكن في بعض الروايات عند أهل السير أن عمر رضي الله عنه من حنقه على الموضوع أخذ يمشي بجوار أبي جندل، وأبو جندل آخذ به من أبوه سهيل بن عمرو، فعمر يقرب من أبي جندل وفي جرابه السيف ويقول اصبر يا أبا جندل، هذا مشرك، هذا دمه دم كلب. يريد من عندما يقول دمه دم كلب بالمعنى العامي افهمها، خذ السيف واقتله، يعني ما يضرك. فيقول عمر لكن الرجل ظن بأبيه ولم يقتل أباه، وماذا؟ لماذا لم يقتل أبو جندل أباه؟ لأن الله كتب في الأزل أن سهيل بن عمرو سيؤمن وأنه سيقف موقف يحسده الناس عليه، فإنه بعد إسلامه ومات النبي صلى الله عليه وسلم وارتدت العرب، الذي قام خطيبا في مكة يمنعهم من الشرك هو من؟ سهيل بن عمرو. سبحان مقلب القلوب، قبل قليل يرفض أن يعطي ولده للنبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يعذبه، وبعد سنين يقف في مكة ويخطب ويحذر أهل مكة من أن يرتدوا عن دين الله، وينصحهم، ويقوم خطيبا يخبط على موقفه ويحسد عليه رضي الله عنه وأرضاه، حتى تعلم أن القلوب بيد الله يقلبها كيف ما شاء. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه. هنا عمر ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان نبينا عليه الصلاة والسلام قد حدثهم أنهم سيطوفون بالبيت، فقال ألم تخبرنا أننا سنطوف بالبيت؟ ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. ثم قال أحدثتك أخبرتك أن ستطوف في عامك هذا؟ قال لا. إذن ستطوف لكن لا يلزم أن يكون الطواف في هذا العام. ثم ذهب إلى الصديق، وفي رواية أنه ذهب إلى الصديق قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يعنينا كان الصديق أعلم الصحابة بلا شك وأعظمهم إيمانا بلا شك. قال الزم غرزه، إنه لرسول الله حقا وإنك لتطوفن بالبيت. فلم يكن إيمان عمر على عظيم مكانة عمر مثل إيمان أبي بكر، ولا يعدل أحد في الأمة مواقف ولا إيمان ولا علم الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا ما وقع إلى ساعة هذه، ما قرأه أخوكم من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم التي نقرأها من صحيح البخاري في صلح الحديبية.
قال فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك 3 مرات. فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت أم سلمة يا نبي الله أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. ثم جاءه نسوة مؤمنات فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن حتى بلغ بعصم الكوافر. فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك، فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية.
هذا كلمة للخبر، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من كتابة الصلح مع سهيل بن عمرو عاد صلى الله عليه وسلم إلى الناس وأمرهم أن ينحروا هديهم ويحرقوا رؤوسهم. من أدبهم لم يقولوا لا، ومن الغم الذي فيهم لم يقم منهم أحد. وفرق كبير من أنهم لا يقوموا وبين أن يقولوا لا، فما كان لهم رضوان الله تعالى عليهم وقد شهد الله لهم بالرضا أن يقولوا لنبيهم عليه الصلاة والسلام لا، لكنهم ربما رجوا أن ينزل الله وحيا يغير فيه الأمر لما أصابهم من الحنق والغم رضي الله عنهم وأرضاهم وحق لهم. فدخل صلى الله عليه وسلم على أم سلمة زوجته رضي الله عنها وأرضاها فأخبرها الخبر، فبقدر الله أرشدها الله. قالت يا رسول الله أتحب ذلك؟ أي أن ينحر هديهم ويحرق رؤوسهم؟ قال نعم. فقالت يا رسول الله أخرج إليهم وانحر هديك واحلق رأسك. فخرج صلى الله عليه وسلم ونحر هديه، دعا الحلاق وحلق رأسه. فلما رأوا الأمر عيانا وأنه ليس هناك بصيص أمل في أن يتغير الحال، لم يكن لهم إلا اتباع نبيهم صلى الله عليه وسلم، فنحروا هديهم. ثم أخذ بعضهم يحلق رأس بعض، يكاد أحدهم يقتل أخاه من حنقه والغم الذي فيه، بمعنى أنه لا يعرف كيف يمسك الموسى من شدة ما فيهم من الحنق والغيظ، كيف أنهم خرجوا من المدينة وهذا الطريق كله وهم محرمون يريدون البيت، لا يريدون إلا تعظيم البيت ولا يريدون إلا العمرة وهديهم معهم، ثم يعودون لا طافوا بالبيت ولا حلقوا رؤوسهم عند البيت ولا نحروا هديهم، ومع ذلك يعودون وقد حصل أمامهم ما حصل من القضايا الثلاث التي ذكرناها. هذا أمر لا يطيقونه وهم معذورون كل المعذرة، ولن يكون أحد بعدهم خيرا منهم، لكن كما قلنا هذا من تربية الله لهذا الجيل الأمثل والرعيل الأكمل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولمن يأتي بعدهم أن الوصول إلى الكمال والمطالب العالية تحتاج إلى صبر وتحتاج إلى تأودة وتحتاج إلى حكمة، وتحتاج أعظم الأمر إلى أمرين: اليقين بنصر الله والسير على منهج الله. اليقين بنصر الله والسير على منهج الله. لا يمكن أن يكون في طريق لم يشرعه الله سبيلا لنصر من الله، محال، يكون نصرا دنيويا محضا. أما من يريد ما عند الله ونصر الله الموعود لا يكون إلا بيقين بنصر الله وسير على طريق الله، والسير على طريق الله لا بد فيه من الصبر. أما الانصراف إلى الأحزاب والجماعات وتفكيك أمور المسلمين وتشتيتهم وخروجهم على ولاة أمرهم، هذا كله بما أن الشرع جاء بضده لا يمكن أن يكون طريقا للوصول للمقصود، لأن ما عند الله لا يطلب بمثل هذا. فالنصر طريقه اليقين، والسير على هدي وشرع سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فلما رأوا ذلك كما بينا حلقوا رضوان الله تعالى عليهم ونحروا قبل ذلك، ثم جاءت مؤمنات إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله آية ممتحنة: يا أيها النبي إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهم، إلى أن ذكر الله جل وعلا: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. فطلق عمر امتثالا للأمر الرباني امرأتين كانتا تحته في زمن الإشراك، تزوج إحداهما كما قال الراوي صفوان بن أمية، والأولى تزوجها معاوية بن أبي سفيان.
ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم، فأرسلوا في طلبه رجلين، فقالوا: العهد الذي جعلت لنا. فدفعه إلى الرجلين فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة، فنزلوا يأكلون من تمر لهم. فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا. فاستله الآخر فقال: أجل والله إنه لجيد، لقد جربت به ثم جربت. فقال أبو بصير: أرني أنظر إلي. فأمكنه منه فضربه حتى برد، وفر الآخر حتى أتى المدينة، فدخل المسجد يعدو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه: لقد رأى هذا ذعرا. فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتل والله صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بصير فقال: يا نبي الله، قد والله أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر، قال: وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل. فلحق بأبي بصير، فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير، حتى اجتمعت منهم عصابة، فوالله ما يسمعون بعين خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده بالله والرحم لما أرسل، فمن أتاه فهو آمن. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، فأنزل الله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، حتى بلغ الحمية حمية الجاهلية. وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله، ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم، وحالوا بينهم وبين البيت.
نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم عاد إلى المدينة، ففر رجل من أهل مكة مسلم يقال له أبو بصر، فقدم المدينة، فبعثت قريش رجلين يطلبان أبا بصير بناء على العهد الذي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام وفى بوعده، والوفاء بالوعد سير على منهج الله، والسير على منهج الله يوصل للثمرة، لأنك لن تصل إلى الثمرة إلا على طريق الله. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم أبا بصير وسلمه الرجلين، وهذا في المدينة والمسلمون ينظرون، لكنه الثقة بأن السير على منهج الله ينجم عنه المخرج. الرجلان أخذ أبا بصير حتى أتى ذا الحليفة، أخذ أبو بصير يلاطفهما بالكلام حتى أخذ سيف أحدهما فقتله، ويظهر أن ضربة أبا بصير كانت قوية، فالآخر ذعر وعاد إلى المدينة. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم رأى حاله هو مشرك، قال: لقد لاقى هذا ذعرا. فأخبره الخبر، فإذا بأبي بصير يعود. فلما عاد أبو بصير قال: يا رسول الله، أما أنت فقد وفيت ذمتك، لأنك بعثتني معهما وأنا نجاني الله منهما، أي بقدرتي. فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى أبو بصير عنده، قال كلمة قلنا أن الحديث يدور حول عرف السياسة، فقال صلى الله عليه وسلم: ويل أمه، كلمة تقولها العرب للمدح، ويل أمه مسعر حرب لو كان معه أحد. أي اذهب لوحدك واجمع لك رجال. ففهمها أبو بصير أنه لو مكث سيعود، فذهب إلى سيف البحر. سيف البحر المدن القرى التي تبنى على الشاطئ أو بعيدة غير بعيدة عنه. والمقصود هنا أنه ذهب إلى المنطقة المعروفة الآن في غرب المدينة بالعيس. منطقة العيس هي المنطقة التي نزل فيها أبو بصير. أبو جندل الذي كان قد رد خرج، استطاع أن يهرب ولحق بأبي بصير. وهكذا كل من كان مؤمنا من مشرك قريش لم يعد للنبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يرد، يذهب لأبي بصير. هناك نجم عن ذلك عصبة محمودة، أخذت تقطع السبيل على قريش، فلم تجد سبيل قريش حلا، كيف تفض هذه العصبة أن تجعلها تحت النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف تجعلها تحت النبي صلى الله عليه وسلم أن تتنازل عن الشرط؟ فبعثوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يناشدونه الله والرحم أن كف عنا رجالك، واللي يريدك يذهب إليك، لا حاجة أن يذهب في العيس ويقاتلنا، لأنه إذا كان معك لن يقاتلنا، لأن الصلح قائم 10 سنين. وبهذا تعلم أن السبيل الأمثل في كل شيء السير على منهج الله. قال الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ختاما نختم بأن الله تكفل لأهل تقواه بالرزق من حيث لا يحتسبون، وبالأمن مما يخافون، وبالنجاة مما يحذرون. وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله.
تم هذا العمل في استوديو الفالحين بالمدينة النبوية، مهندس الصوت نوح محمد. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الفالحين للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المدينة النبوية، الطريق الدائر الثاني، هاتف 8871108، فاكس 8154619. وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.